بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث عن علماء السنة حديث ذو شجون، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي أهل السنة بكثرة أهل الباطل ومناصريهم، وانتشار البدع ومن يؤيدها، ولكن وعد الله سبحانه متحقق بلا شك، فقد وعد جل جلاله بحفظ هذا الدين كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه لدينه أن هيأ لهذه الأمة رجالا يذبون عن دينه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبوا عن دينه وكتابه ورسوله بسنانهم ولسانهم، ولم يألوا جهدا في حماية بيضة هذا الدين، وتبعهم على ذلك التابعون الأخيار، ثم تابعوهم إلى عصرنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة. ومن هؤلاء الأعلام الذين بذلوا قصارى جهدهم في الذب عن دينه وإعلاء كلمته وتصفية عقول الناس من كثير مما لصق بها من خرافات المخرفين وزيغ الزائغين وبدع المبتدعين وغير ذلك من أنواع الضلال، شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، فاجتهد بما يستطيع لنصح هذه الأمة، وبذل وقته وعمره بإرشاد شباب المسلمين، وفتح صدره وبيته لكل من أراد الحق وسعى إليه. لكن سنة الله في عباده الابتلاء والامتحان، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن تلك الابتلاءات التي ابتلي بها هذا الإمام مواجهة أهل البدع له وسعيهم الحثيث في إسقاطه، وبأي وسيلة من الوسائل الغاية عندهم تبرر الوسيلة، فهم قد استخدموا الكذب والإفك والبهتة والبتر والتزوير والسب والشتم واعدد ما شئت من صفات الشر وخصال الشياطين، لكنه حفظه الله وثبته صمد كالجبال الرواسي، لم تثنه هذه الأساليب عن سيره على طريق السلف وعن نشره لدين الله ورسوله وعن تصفيته ما علق به من شوائب البدع والنفاق والفجور والعصيان وعن فضح من تلبس بلباس السنة وهو منها براء. هذا كله من فضل الله عليه ونعمه التي لا تحصى، ولا يزال أهل البدع وأنصارهم وأهل الإفك وأعوانهم يحاولون ليلا ونهارا سرا وجهارا لإسقاطه، حتى يسقط ما يحمله للناس من منهج نبوي وترتفع راية البدع والضلال. فكتبوا الرد الوجيز فأتاهم بالنصر العزيز، ودونوا إفكهم في المعيار فبين فساده وانهار، وهكذا ينصر الله دينه وعباده المؤمنين. ولا تزال هذه السلسلة تتواصل، ولكنها لا تفتو إلا وتنهار بحمد الله، وما ذلك إلا لأن باب الكذب ضعيف وبوابة الافتراء مفتوحة على مصراعيها، لكن عقوبة الكذب والافتراء الفضح والشنار والعاقبة للمتقين. وهذا العيب والسب والشتم من أهل الأهواء والجهل كله إثم لهم، حسنات لعلماء السنة منهم شيخنا الشيخ ربيع وهكذا الصحابة والتابعون ومن بعدهم، فما سب الرافضة لهم ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا أهل البدع جميعا إلا وهي حسنات في ميزان سلفنا الصالح وإكرام من الله لهم ليرفع منزلتهم ولو بعد مماتهم، ولا يضرهم ذلك في نظر أهل الحق والسنة. فكم ثلب الروافض أبا بكر وعمر، وكم ثلب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية شيخ الإسلام ابن تيمية، وكم ثلب أعداء التوحيد ومناصر الشرك وأهل البدع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكم ثلب أعداء السنة شيوخنا وأئمتنا كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين الشيخ الفوزان الشيخ ربيع وغيرهم رحم الله الأموات وحفظ أحياءهم. فهم كما يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في أثناء حديثه عن جده المجدد محمد بن عبد الوهاب، قال: وله رحمه الله من المناقب والمآثر ما لا يخفى على أهل الفضائل والبصائر، ومما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين على مسبته والتعرض لبهته وعيبه. انتهى كلامه. في مقابل تلك الفئة التي تلمز الشيخ ربيع وتتهمه وتخفض من شأنه، فئة هم العبرة وتزكيتهم هي المقبولة، فقد عرف فضل هذا الرجل كل عالم سنة وطالب علم تحلى بالإنصاف ونزع ثوب التعصب والهوى، والفضل لا يعرفه إلا أهل الفضل وذووه. فأثنى عليه علماء هذا العصر وشهدوا له بشهادة حق وصدق، تحدثوا عن فضله وعلمه وثباته على السنة وعلى منهج السلف الصالح. ومن هؤلاء العلماء الأجلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا والشيخ مقبل والسبيل والنجمي والشيخ زيد وغيرهم من علماء السنة وأهل الخير والصلاح، وهؤلاء هم أهل العلم، وكفى بشهادة أهل العلم شهادة، كيف لا وقد استشهد الله تعالى في كتابه الكريم على وحدانيته سبحانه بشهادة أهل العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن الشيخ ربيع قال: إن الشيخ ربيعا من علماء السنة، وذكر معه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى وقال: هما معروفان لدي بالعلم والفضل. وقال أيضا: إخواننا المشايخ المعروفين في المدينة ليس عندنا فيهم شك، هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة. وذكر منهم محمد أمان الجامي رحمه الله، وذكر كذلك شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد سمعت بأذني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول مخاطبا للشيخ ربيع في مجلسه في مكة، يقول: يا شيخ ربيع، رد على كل من يخطئ، لو أخطأ ابن باز رد عليه، لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه وأثنى عليه ثناء عطرا، بل إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخر حياته أذن للشيخ ربيع بالتدريس في مسجده، وهذا يدل على أنه ما مات إلا وهو راض عنه رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى لما سئل عن الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل، وكان السائل له في ذلك الوقت هو أبو الحسن المأربي الذي كان قد عرف ثناء العلماء على الشيخين وعرف موقفهم السلفي الصحيح، ثم انحرف بعد ذلك وأصبح مع أهل البدع والأهواء. سأل أبو الحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الشيخين، فقال الشيخ الألباني: نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة قائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم، فالحط على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح، هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين: إما جاهل أو صاحب هوى. ولا يزال الكلام للشيخ الألباني يقول: إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره. وقال الشيخ الألباني أيضا: فأريد أن أقول إن الذي رأيته في كتابات الشيخ ربيع أنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد كتب وعلق على كتاب الشيخ ربيع العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، كتب بخطه على هذا الكتاب فقال: كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. وهذا سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، سئل عن الشيخ ربيع فقال: أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا، الرجل صاحب سنة وصاحب حديث، وقال كذلك رحمه الله تعالى لما سئل عن كتب الشيخ ربيع فقال أن هذا السؤال لا يحتاج لقولي، كما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه رحمهم الله جميعا فقال: مثلي يسأل عن إسحاق، بل إسحاق يسأل عني. وذكر أنه تكلم في أول كلامه عن الشيخ ربيع وأنه يثني عليه وأنه يحبه ويدعو له بالخير. وكلمات أهل العلم في ثنائهم على الشيخ ربيع كثيرة، وقد جمعتها في كتيب لي بعنوان الثناء البديع على الشيخ ربيع، جمعت فيه جملة من أهل العلم ممن أثنى على الشيخ وذكره بحسن المعتقد والتمسك بالسنة والسلامة من الأهواء والبدع. والناظر في مؤلفات هذا الشيخ الجليل ليجد مصداق ذلك في كتبه، إذ إنها طافحة ومليئة بالدعوة إلى التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الاعتصام بهما. وكم له من المحاضرات حفظه الله تعالى بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة. وإذا قلبت طرفك في مؤلفاته وفي جهوده الدعوية حفظه الله تعالى، فإنه لا يألو جهدا عن الدعوة أو في الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التمسك بهدي السلف الصالح. وقد كنت كذلك جمعت كتيبا فيه أسماء مؤلفات شيخنا حفظه الله تعالى منذ أن بدأ التأليف إلى عصرنا هذا، فتجد هذه المؤلفات منها ما هو في التوحيد، ومنها ما هو في الأسماء والصفات، ومنها ما هو في الإيمان والصحابة ومنها ما هو في الحديث وعلومه، ومنها ما هو في فضائل أهل الحديث، ومنها مؤلفات في الفقه ورسائل وبحوث وفتاوى فقهية، ومنها مجالس في التفسير في رمضان فرغت وجمعت وطبعت. فمن مؤلفاته في التوحيد، بل أكثر مؤلفاته في التوحيد والاعتقاد، منها أضواء إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة، كذلك يدخل فيها ردوده على المنحرفين في باب التوحيد والسنة، وفي باب التعامل مع المخالفين وأهل البدع، في باب الدعوة إلى وحدة الأديان، وإلى غير ذلك من الانحرافات العقدية. كذلك من مؤلفاته في الأسماء والصفات رسالة حول صفة الظل لله، أو ظل الله عز وجل، هل هو مخلوق أو أنه من باب الصفات، ودافع فيه عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كذلك الردود الأخيرة على عادل حمدان في مسائل الصفات والاستدلال على صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك رسائله وكلماته فتاوى وفتاويه في باب الإيمان، قد جمعت في رسالة مستقلة. كذلك ذبه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وردوده على من طعن فيهم، ردوده على سيد قطب الذي طعن في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طعنه في عثمان، وطعنه في معاوية، وطعنه في عمرو بن العاص وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طعونه في أنبياء الله كطعنه في موسى عليه السلام، وكذلك في أسماء الله وصفاته كزعم سيد قطب في قضية الحلول والاتحاد، قضية خلق القرآن، قضية الاستواء، وغير ذلك من الضلالات التي جمعها هذا الرجل سيد قطب. فإن الشيخ ربيع له جهود بارزة في الذب عن دين الله من خلال بيان انحراف هذا الرجل. فالشيخ حفظه الله تعالى له غيرة بارزة وواضحة على منهج السلف الصالح، فلا يرضى أن يأتي صاحب هوى ومبتدع فيحرف دين الله ثم لا يرد عليه، بل إنه يرد عليه دعوة إلى الله ونصيحة لله سبحانه وتعالى ونصحا لهذه الأمة حتى لا يقعوا في ضلالات أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الانحراف عموما حتى من اليهود والنصارى. فله ردود حفظه الله تعالى على الغزالي وعلى عبد الرحمن عبد الخالق وعلى سعيد حوى وعلى المليباري وعلى سلمان العودة وعلى سيد قطب وعلى محمود الحداد وباشميل وأبو الحسن المأربي ومحمد قطب والحوالي وغيرهم، وكذلك ردوده على علي حسن الحلبي ومن لف لفه من المميعين، وكذلك له ردود حفظه الله تعالى على جملة من الفرق، فرد على المتصوفة في مسائل التوسل ومسائل التبرك، وحقق كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ردوده الكثيرة على القطبية والسرورية من خلال الرد على سيد قطب وعلى سلمان العودة وعلى سفر الحوالي وغيرهم، وكذلك له ردود على جماعة التبليغ في رسالة، وردوده على الإخوان المسلمين في بيان حقيقة الإخوان المسلمين ومنهجهم في التقريب بين السنة والشيعة، وكذلك له ردود متعددة على الرافضة في قضايا الصحابة وغير ذلك من القضايا، ومنها تحريف القرآن، ورد على حسن فرحان المالكي الرافض الذي يزعم أنه سني، وبين رافضيته وبين طعنه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ردوده على اليهود والنصارى، وهذا كله يبين أو نرد به على من يقول إن الشيخ ربيع ليس له جهود في الرد على الرافضة واليهود والنصارى، بل إنه حفظه الله تعالى له جهود بارزة في الرد على الرافضة، الرد على المنحلين وأهل وحدة الأديان، الرد على اليهود والنصارى. فمن ردوده ومقالاته على اليهود والنصارى مقاله صيحة نذير في أو على اليهود، وكذلك حكم تسمية دولة يهود بإسرائيل، كذلك مقاله النفيس مكانة عيسى عليه السلام في الإسلام، وهذا المقال اغتاظ منه النصارى فأرسلوا رسالة إلى موقع الشيخ يحاولون فيها أن يردوا على هذا المقال، لكنهم أهل ضلال وأهل انحراف، ومقالهم قائم على التثليث وتأليه غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما كتب من كتب ورسم من رسم واستهزأ الكفار بنبينا صلى الله عليه وسلم، كتب كتبا في الذب عن نبينا صلى الله عليه وسلم والرد على النصارى، منها الانتصار للرسول المختار، ومنها الذب عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه كتب نصيحة ودعوة للبابوات والقسيسين ينصحهم في الرجوع إلى الإسلام والدخول فيه، وهو في مقال بعنوان نصيحة ودعوة للبابوات إلى الإسلام. فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الشيخ الجليل العابد الزاهد، حين سل سيفه في الجهاد في سبيل الله، وسل قلمه كذلك في الجهاد في سبيل الله. فالشيخ حفظه الله تعالى له جهود في الجهاد وفي نصرة المجاهدين الجهاد الحق الصحيح، فإنه قد شارك في أفغانستان في معركة مع كبر سنه، وكذلك دعم الأخوة وأفتاهم بالجهاد في أندونيسيا لما كان النصارى يقتلون المسلمين، كذلك دعم وناصر الإخوة المجاهدين في اليمن وحث الإخوة هناك على الصبر وعلى الجهاد على قتال الرافضة الحوثيين. وكذلك السلف كما يقول يحيى بن يحيى الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله، فما ذكرناه من ردوده حفظه الله تعالى على المخالفين والمنحرفين، كل ذلك عند من أنصف وعرف الحق وعرف سبيل السلف الصالح، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله ومن رفع راية الإسلام ورفع راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه رد كذلك على كثير من البدع والأفكار المنحرفة التي أخرجها من أخرجها وأحدثها من أحدثها من أهل البدع والأهواء ومن المنحرفين الزائغين عن السنة لغرض نصرة أهل البدع والأهواء، فبين بطلان منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات، فكتب كتابه الجميل النفيس منهج النقد، وبين طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله والموقف من أهل البدع في كتابه الذي هو من أوائل كتبه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. وكذلك رد على الأفكار التي أخرجها وأحدثها عدنان عرعور وأبو الحسن وينادي بها أتباع علي الحلبي وغيرهم، منها قضية المجمل والمفصل، منها التثبت والمنهج الواسع ونصحح ولا نجرح ولا نهدم. وكذلك رد على أهل الغلو من الحدادية وغيرهم، وكتب مقالات فيها الدعوة إلى تمسك بالسنة وترك التقليد وذم التعصب، وكتب مقالات أيضا في بيان الموقف الصحيح للإسلام من المرأة المسلمة، ورد على العلمانيين والليبراليين وغيرهم ممن يدعو إلى الحرية وهي في حقيقة الأمر الفجور والتفسخ للنساء وإخراجها من الحياء والحشمة إلى الفجور والفاحشة. وكذلك كتب مقالات في بيان خطورة من يدعو إلى وحدة الأديان وحرية الرأي وغير ذلك من المؤلفات، وله حفظه الله جملة من المقالات التي فيها نصائح وتوجيهات إلى شتى البلدان وإلى شتى الأماكن. كل هذا فيه بيان جهود شيخنا حفظه الله تعالى في الدعوة إلى الله وفي الدعوة إلى التمسك بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عرف سيرته وتاريخه يعرف منه حفظه الله حرصه على رجوع الناس إلى السنة وحرصه على اجتماع المسلمين واجتماع أهل السنة، فهو يتابع أحوال السلفيين في شتى بقاع الأرض، ويتابعهم ويعالج مشاكلهم ويعالج الأخطاء التي عندهم، وينظر في ما يكون خيرا لهم فيوصيهم به، وينظر فيما يكون شرا لهم فيحذرهم منه، يأمرهم وينصحهم بالابتعاد عن أسباب الفتن وأسباب الشقاء وأسباب التفرق، بل إنه حفظه الله تعالى حريص على هداية حتى المخالفين وحتى المنحرفين، فإنه حفظه الله قد رد على عدد ممن ذكرنا أسماءهم سابقا، فكان قبل أن ينشر رده يرسل هذا الرد إلى هؤلاء المخطئين والمنحرفين لعلهم يقرؤون فيرجعون، فينتصحون فيعودون، فيكون في ذلك الخير. فلما رد على سلمان العودة في كتابه أهل الحديث من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أرسل هذا الكتاب قبل نشره إليه، فلما لم يجد جوابا ولم يجد رجوعا نشره. كذلك لما كتب كتابا في الرد على سفر الحوالي أرسل إليه لعله يرجع وينتصح، وكذلك على عبد الرحمن عبد الخالق قبل أن يرد عليه، فإنه أرسل الرسائل والنصائح وهي مخطوطة بيده عندي، يريد منه أن يرجع إلى الحق إلى السنة، لكنه يصر بعد ذلك على هذا الزيغ وهذا الانحراف. وكذلك صبره ومناصحته مرارا وتكرارا لفالح الحربي، وصبره ومناصحته كذلك تكرارا في جلسات لعلي الحلبي ومن معه ومن على منهجه يرجع إلى السنة، يترك التميع الذي أضلوا به الشباب وضلوا به أهل السنة، لكنهم يصرون على هذا الانحراف. فهذا كله فيه بيان نصح الشيخ ربيع حفظه الله تعالى للشباب وللأمة وحتى للمنحرفين لعلهم يرجعون ويعودون. ومن عاشره وتتلمذ على يديه عرف منه حفظه الله تعالى أنه إذا سمع بمشكلة من المشاكل التي تحصل بين السلفيين إنه لا يستطيع نوما ولا يهدأ بنومه، كل ذلك حزنا على حصول التفرق، وحرصا منه على لم الصف والاجتماع، لكنه اجتماع لا بد أن يكون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. فجهود الشيخ حفظه الله تعالى في الدعوة كثيرة، والكلام عن ذلك يحتاج إلى وقت طويل. إذا قلبت السنوات التي عاش فيها منذ أن كان في الجنوب في بلده ومنشأه حين كان حريصا لا زال على ذلك على طلب العلم، درس على جملة من العلماء في تلك البلاد، ثم انتقل إلى الرياض مدة يسيرة، ثم إلى المدينة جلس فيها مدة طويلة، وقد كان بعثه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز للدعوة إلى الله، فذهب إلى السودان، وذهب إلى المغرب، وذهب إلى الهند، وإلى باكستان، وإلى أفغانستان، كل ذلك داعيا إلى الله وداعيا إلى التوحيد. بل من آثاره على أهل الحديث في الهند أنه لما جاءهم وجد بعض مناهج التدريس عندهم فيها شيء من الخطأ والزلل في الاعتقاد، فصححوا مناهجهم وعدلوها وقرروا كتب السلف الصالح. وقد كان يأتيهم خلال 3 سنوات في كل إجازة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يجلس مع الشيخ وهو في هذه السن وقد جاوز 80 سنة، أسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه وأن يختم له بخير وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. أقول مع هذا الكبر في السن فإنه لا يفتأ ولا يكل ويمل من طلب العلم والقراءة والتدريس، فإذا جئته زائرا فلا تخرج منه دون فائدة، ولا تخرج من بيته دون أن تتحصل على شيء، وإن دخلت عليه ما تجده إلا بين قراءة كتاب أو كتابة كتاب أو مؤلف أو اشتغال في نصح من عنده وتلقي أضيافه والترحيب بهم مع كرم بالغ وحسن معشر وترحيب وغير ذلك من الأخلاق التي امتاز بها شيخنا حفظه الله تعالى. ومع هذه المؤلفات والجهود فإن من جهوده في الدعوة إلى الله كذلك جملة من الدروس والكتب التي شرحها ودرسها خلال مدد طويلة، فقد شرح حفظه الله تعالى فيما أذكر وما يغيب عني كثير، شرح فتح المجيد وهو الكتاب الذي شرحه في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك شرح السنة للإمام أحمد وهي مفرغة مطبوعة، وشرح السنة للبربهاري وكذلك مفرغة ومطبوعة، وشرح السنة للرازيين وهي مفرغة مطبوعة. كان من دروسه أيام المدينة كان يشرح صحيح مسلم ويشرح تفسير ابن كثير، وشرح مرارا في أكثر من مجلس مقدمة الإمام مسلم، وكذلك كانت هناك قراءة عليه في صحيح مسلم في صحيح البخاري، كذلك شرح الباعث الحثيث والشريعة للآجري والحموية، ولا زال يشرح معارج القبول لشيخه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وكذلك فيما أذكر في المدينة مما قرأت عليه نونية ابن القيم مع شرح الهراس، شرح ابن عيسى، كذلك تدريب الراوي، شرح العلل لابن رجب، هذه كلها في الرد على من يقول إن الشيخ لا يشتغل بالعلم وما عنده غير الردود. كل هذا في اشتغاله بالتعليم والتدريس، والسنوات الكثيرة الطويلة التي كان فيها مدرسا في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث، وكان رئيس قسم الحديث في تلك الكلية، وله مؤلفات في هذا العلم وتحقيقات نفيسة، فله كتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني، وله كتاب تقسيم الحديث في الرد على أبي غدة وعوامه، كذلك حقق كتاب النكت على ابن الصلاح لابن حجر، وحقق كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم، إلى غير ذلك من المؤلفات. وهو في رمضان في كل يوم له درس في التفسير وفي التعليق على بعض الآيات، وقد أخرجت وفرغت هذه المجالس التفسيرية في كتاب بعنوان مجالس تذكيرية في تفسير آيات القرآن، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتني أن أضيف إلى ذلك بيان عبادة الشيخ حفظه الله تعالى، وقد لازمته سنين طويلة وأعرف عنه حفظه الله حرصه على قيام الليل في آخره، وحرصه على قراءة القرآن، وحرصه على الصدقة، وتلمس حاجات الناس خصوصا السلفيين، وكان يحث الإخوة من عنده قدرة على إنشاء الأوقاف خدمة لأهل السنة والجماعة، حتى لا يلجأوا إلى الجمعيات الحزبية التي تستغل أموالها وصدقات المسلمين في حرف شباب السنة عن الحق. ومن أراد الاستزادة في معرفة أسلوب الشيخ في الدعوة إلى الله فليقرأ كتابه الذي ذكرناه آنفا، وهو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا الشيخ عنا خيرا، وأن يحفظه بحفظه، وأن يكفيه شر أهل الأهواء والبدع وأهل الانحراف والزيغ. ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.